يقال أن هذا يفرناه إما أن تجعل نفس الجعل الأول أو بجعل ثاني. والأول محال للجوم محلول تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، والثاني إذا فرض أن هذا الجعل الثاني مجعول على خصوص موارد التجري دون المعصية يلزم لغوية هذا الحكم لعدم إمكان وصوله وتنجزه، وإذا كان مجعولا على مطلق موارد التجري والمعصية أي مطلق موارد العلم وتنجز الحرمة سواء كان مصيبا للواقع أم لا، حينئذ هذا يمكن أن يصح المكلف، ولكنه يلزم المحظور اجتماع المثلين، كيف سوف تكون المعصية موارد المعصية حرمتان شرعيتان على الفعل، حرمة بعنوان كونه خمرا واقعا وحرمة بعنوان كونه صياما وتجريا. اجتماع المثلين يكون محالا بالحكمين اللذين يكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. نعم حكمان يمكن أن يكون اجتمعا في مورد واحد إذا كان بينهما عموم من واجب، كما في أكرم العالين وأكثر الهاشمين مثلا، لكن هنا هذا من الحكمان حرمة الخمر وحرمة معلوم الخمرية أو متنجز الخمرية الخمرية، هذا من الحكمان بحسب الواقع وإن كان بينهما عموم من واجب، لكن بحسب النظر القاطع سوف يكون بينهما عموم خصوص مطلق، لأن القاطع يرى قطعه دائما مصيبا للواقع ومطابقا للواقع، فكل موارد الحكم الثاني والجعل الثاني يراه يوجد فيه الجعل الأول، يرى الجعل الثاني أخاف مطلقا من الجعل الأول، فبحسب نظره يلزم اجتماع المثلين بين حكمين أحدهما أخص مطلقا من الآخر. وإذا قبلنا استحالة جعل حكمين أحدهما أخص مطلقا من الآخر في نفسه، فيكون جعلهما جعل جعلين بحسب نظر القاطع يكون كذلك أيضا محالا، لأن الشيء المحال احتماله غير المحال فضلا عن القطع به، إذا كان محالا في نفسه فالقطع به أو احتماله أيضا يكون محالا، إذن فهذا الجعل الثاني بهذا الترتيب أيضا يكون محالا. انتهينا إلى هذا الفرض الثاني، الفرض الثاني وهو أنه لو كان الجعل الثاني لفرمة التجري جعلا مطلقا شاملا للتجري في موارد المعصية أيضا، باعتبار أن النسيان أيضا تجر متمرد على المولى. هذا الفرض الثالث أجيب عليه من قبل بعض الأعلام بجوابين، الأول قال بأن هذا الاجتماع المثلين في نظر القاطع إنما يلزم لو كان القاطع قد وصل له الحكمان معا، لكن لا ملزم لذلك، قد لا يصله الحكم الأول فيصله الحكم الثاني وهو الحكم بحرمة معلوم الخبرية، فيكون حينئذ منجزا بحسب الحقيقة عليه ومحركا له من دون لزوم محلول اجتماع المثلين. هذا الجواب واضح أنه خروج عن موضوع المسألة، فإن الكلام لم يكن في جعل حرمة على معلوم الخمرية، كان الكلام في جعل الحرمة على التجري، والتجري متقوم بالعلم بالحرمة لا بالعلم بالخمرية فقط. هذا الإنسان العالم بالخمرية إما يعلم بحرمة الخام الذي هو الجعل الأول أو لا يعلم، إذا كان لا يعلم بحرمة الخام كما هو مفروض هذا الجواب، إذن فلا يكون ارتكابه تجريا، لأن التجري عبارة عن ارتكاب ما يعلم حرمته وهو خروج عن البحث، فلا حرمة فيه ثانية أيضا، لأن الجعل الثاني موضوعه التجري المتحول بوصول الحرمة وتنجزها لا بوصول الخمرية فقط، وإذا كان يعلم بحرمة الخام هذا الذي علم بالخمرية يعلم بحرمة الخام، إذا فبحث بنظره لجنة محظور اجتماع المثلين، حيث يرى أن هناك خمر فيها هذا خمر فهو حرام بحرمة واقعية، والمفروض أنه وصل إليه الحكم الثاني وهو حرمة التجري بحرمة الخام، فيعود محظور اجتماع المثلين بحسب نظر الفاضل. إذن فالجواب الأول كأنه وقع نحو خلط سهو فيه، وتصور أن البحث في جعل حرمة أخرى موضوعها معلوم الخمرية، وهذا بحث آخر غير هذا البحث. ليس كلام في أخذ العلم بالخمرية في موضوع الحرمة، الكلام في أخذ العلم بالحرمة في موضوع الجعل الثاني، التجري موضوع الجعل الثاني لا معلوم الخمرية، وهذا واضح. أجيب ثانيا في كلامه، طبعا في بعض الدورات السابقة وإلا في مصباح الأصول لا يوجد هذا الجواب الأول. أجيب في ثانيا بأنه أريد بأنه أساسا النسبة أنه لا محض إنكار الكبرى لا محظور بأن تكون النسبة بين الجعلين المتماثلين العموم والخصوص المطلق، كما يمكن أن يقول أكرم العالم وأكرم الهاشمي ويجتمعان في العالم الهاشمي من دون محذور غازان يتأكدان من مقام التحريك، كذلك يمكن أن يقول أكرم يمكن أن يجعل حكمي أحدهما أخص من الآخر، أكرم كل عالم وأكرم كل فقيه ويتأكدان بالعالم الفقيه في الفقيه العالم، ومثل له بموارد بمن نذر أن يأتي بالواجب، افرضوا نذر الإنسان أن يأتي كل يوم بصلاة الفجر ولا يفوته صلاة الفجر من أجل أن يلزم نذره نفسه بأن يحقق هذا الواجب، نذر بأن يأتي بصلاة الفجر في كل فجرين، حين تكون صلاة الفجر سوف تكون واجبة عليه بوجوبين، وجوب والوجوب الأول الثابت على هذه الصلاة، ووجوب آخر باعتبار أنه نذر الإتيان به، وهذا المنذور وهو الإتيان بصلاة الفجر أخف مطلقا من وجوب صلاة الفجر، فاجتمعت الوجوبان المثلان مع كون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فلا محذور في ذلك ولا يستشكل المجزى في مثل هذه الموارد في نذر الواجب، نذر الواجبات أيضا جاء نافذ وصحيح ويلزم من تعدد الوجوب في موارد فعل المنذور الواجب في نفسه، وكذلك في المقام. هذا الجواب كبراه صحيح، لكن التمثيل بهذه الصغرى كان المقصود منه إنكار الكبرى سوف يأتي صحته، وإن كان المقصود أن نأخذ هذا المثال فالنقض غير وارد، باعتبار أن هذا المثال بحث الحقيقة النسبة بين الحكمين الشرعيين عموم وخصوص من واجب لا مطلق، الحكمان الشرعيان أحدهما وجوب صلاة الفجر مثلا، والآخر وجوب الوفاء بالنذر، ليس الحكم الشرعي عبارة عن وجوب هذه الصلاة التي نذرها، الحكم الشرعي إنما هو وجوب الوفاء بالنذر، وأما النذر المكلف فهو محقق لموضوع ذلك الوجوب، لأنه هو الذي يحقق كبرى ذلك الوجوب، فكبرى الوجوب الثاني يعني الجعل الثاني ليس وجوب هذه الصلاة، وجوب هذا النذر الكبرى الشرعي وجوب الوفاء بالنذر، كل نذر الموضوع هو مطلق النذر، والناذر حينما ينذر خصوص واجب من الواجبات يحقق بنذره موضوعا من موضوعات ذلك الجعل، لا أنه يحقق ذلك الجعل ويتحقق جعل جديد الآن في مورد نذره من قبل الشارع، الشارع جعله قد جعله في بداية الشريعة وانتهى، وهو أنه أوفوا بالعقود مثلا أوفوا بالنذر. إذن فلا بد أن يلحظ النسبة بين هذين الجعلين، بين وجوب صلاة الظهر صلاة الفجر وبين وجوب الوفاء بالنذر، من الواضح أن بين الجعلين نسبة العموم والخصوص من واجب، فإن كبرى وجوب الوفاء بالنذر يفترق عن وجوب الصلاة في سائر موارد الوفاء بالنذر، إذن فلا يكون هذا النقض من موارد اجتماع المثلين بين الجعلين بينهما عموم والخصوص مطلق. والصحيح في الإجابة على هذا الفرق على المحذور الذي أبرز المرزا في الفرق التالي أن يقال أولا أنه أن النسبة بين الجعلين المفروضين في المقام في هذا الفرق النسبة بينهما أيضا عموم من واجب في نظر القاطع أيضا، أما النسبة بينهما عموم من واجب واقعا فواضح، فإن حرمة الخمر مع حرمة التجري بالخمر واقعا بينهما عموم من واجب، إذ يجتمعان في مورد التجري المصيب بالواقع، يعني في مورد القطع المصيب بالواقع، يفترق الحرمة حرمة الخمر عن حرمة التجري في مورد الخمر الذي لا يعلم به أصلا ولا يكون منجزا عن المكلف، الحرمة الواقعية هنا موجودة، ويفترق أيضا الفرمة الثانية عن الفرمة الواقعية للخام في بعد التجري غير المصيب، التجري الذي يكون الحجم والتم الجذور مخالفا في الواقع، كما في من تصور أن هذا الماء خمر. هنا الفرمة الثانية موجودة والفرمة الثانية فواقعا بين الجعلين نسبة العموم الواحد، وهذا قبل به الجزاء، وإنما قال بحسب نظر القاطع يلزم أن يكون عموم مطلق، لأن كل قاطع يرى قطعه مصيبا في الواقع، فيرى في موضع الجعل الثاني الجعل الأول موجودا ذاته. وهذا جوابه أنه حتى بحسب نظر القاطع أيضا لا يكون هناك عموم وخصوص مطلق بين الجعلين. القاطع يرى في مورد شخص قطعه أن في هذا المورد الفرمة الواقعية موجودة، لكن القاطع عندما ينظر إلى كبرى جعل الفرمة على التجري يتصور أن هذه الفرمة المجعولة على التجري يشمل موارد من التجري لنفسه أو لغيره لا يكون قطعه مصيبا للواقع، فهو عندما ينظر الجعل لا ينظر المجعول الفعلي، ينظر إلى الجعل يجد أن الجعل بحسب الحقيقة أعم من وأجل من الجعل الأول، لأنه يتصور أن يكون له قطوع في غير هذا المورد في المستقبل أو سابقا، قطوع تلك القطوع والعلوم غير مطابقة للواقع، تصور التجري غير المطابقة للواقع في حق نفسه فضلا عن حق غيره، فهو يرى أن هذا الجعل الثاني الكلي القضية الحقيقية جعل يشمل موارد سوف لا تكون تلك الموارد مولدا للحرمة الواقعية يعني للجعل الأول، فيرى أيضا مورد افتراق الجعل الثاني عن الجعل الأول حينما ينظر إلى عالم الجعل، نعم حينما يأتي إلى ينظر إلى عالم الفعلية موضوع الجعل الثاني، حينما يأتي إلى عالم الفعلية والمجعول، وهذا من بلايا عالم المجعول عند المرجاء، عندما نأتي إلى عالم المجعول في عالم المجعول يرى حينئذ في كل مورد يكون يرى فيه قطعه بالنسبة لقطعه على الأقل يرى أنه قاطع بهذا قاطع بالخمرية، فيرى أن الحكم الأول أيضا موجود، فيكون حينئذ الحكم الثاني أخف منه. هذا مضافا إلى أنه بناء على ما تقدم من أن التجري لا يحتفظ بموارد القاطع، يشمل موارد التنجز بغير القطع أيضا من الاحتمال المنجز كالاحتمال المفهوم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفهم أو الشك في الامتثال أو الاحتمال الذي فيه أصل أو إمارة المنجزة في تلك الموارد، حينئذ أيضا يكون تجري. فإذا كان الجعل الثاني حرمة مطلق التجري لا خصوص التجري العلمي، فالافتراق حينئذ حتى في المجعول منفوض لدى هذا المثال كما هو واضح. نعم هنا قد يستشكل بإشكال آخر له جواب آخر واضح، وهو أنه صحيح هذا الجعل الثاني النسبة بين جعله وبين الجعل الأول عموم من وجه حتى في نظر المتجري في نظر القاطع، لكن هذا الجعل الثاني لا يكون له مورد منجل ومحرك للمكلف إلا والجعل الأول يكون موجودا ومحركا فيه. إذا اشترطنا أن الجعلين لا بد أن يكون بينهما موردين افتراق لا فقط في عالم التمييز بل في عالم التحليل أيضا وفي عالم التمجيد أيضا، بحيث يكون بين الجعلين موردا افتراق لتنجيدهما. أما إذا كان أحد الجعلين لا يكون منجزا إلا ويكون الجعل الأول منجزا لا يكون بحكم اللغة حينئذ الجعل. وهذا الإشكال إشكال آخر غير إشكال الاجتماع المثلين، هذا إشكال يرجع بروحه إلى لغوية الجعل الثاني، لأن هذا الجعل لغويته في مقام التنجيد والتحريف، وهو يرد على كل الفروض الثلاثة، حيث يقال بشكل كلي، وكان ينبغي أن يقول الزنجاني بشكل كلي، أن جعل الحرمة للتجري لغو، لماذا؟ لأن هذه الحرمة، الحرمة الأولى الواقعية إما منجزة أو غير منجزة، إن كانت منجزة، إن كانت غير منجزة فلا تجري. لكي يكون الفرمة الثانية موجودة، لأن التجري فرق التنجز بالعلم أو بالاحتمال المنجز، فإن لم يكن مريدا من الحرمة الأولى إذن فلا فائدة في جعله، وإن كانت الحرمة الأولى منجزة إن لم تكن منجزة فلا موضوع للحرمة الثانية، إن كانت منجزة ما دامت هي منجزة يمكن أن تنظر لا حاجة إلى جعلها، لأن جعلها من أجل أن تنجز ومن أجل أن تحرك، والموضوع أن الفرمة الأولى في ذلك المورد منجز ومحرك، فلا يبقى للحرمة الثانية حرمة التجري، لا تبقى له منججية، لأن هذه الحرمة قلنا في موضوعها التجري دائما، والتجري متوقف على التنجز السابق للحكم الشرعي. إذن فدائما هذا الحرمة الثانية، هذه الحرمة الثانية في طول تنجز حرمة سابقة عليها، فأي فائدة لجعلها؟ ليس لها منججية مستقلة عن منججية الحكم الأول والجعل الأول، وهذا حينئذ يجعله لهوا، حينئذ يجعل جعله لهوا وزائدا له، ليس فيه ثمرة. وهذا بيان آخر للإشكال على أصل حرمة التجري، وجوابه أن هذه الحرمة الثانية تكون منجزة بتنجيز آخر يؤدي في كثير من الموارد إلى شدة المنجزية وشدة المحركية. فمثلا في موارد احتمال التنجيز، في موارد الاحتمال المنجز، اذا كانت الحرمه الثانيه مجعوله سوف يكون التنجز، سوف ترتفع المنجزيه من منجزيه الاحتمال الى منجزيه القاء، عندما يجعل الشارع حرمه لكل تجرين المكلف. في موارد القطع بالحرمه قم المنجزيه الموجوده منجزيه قطعيه، منجزية بالقاء، فعندما تأتي حرمة أخرى منجزية الحرمة الثانية ليست بأشد منجزية الحرمة الأولى. لكن في موارد احتمال التكليف الاحتمال المنجز، كما في الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي، أو الاحتمال المقرون، أو الاحتمال مثلا الذي عليه إمارة منجزة وأصل منجز، أو الاحتمال قبل الفاحش أو في مقام الامتثال، عندما يجعل المولى حرمة لهذا ارتكاب هذا التجري، حينئذ المكلف سوف يحصل له علم بوجود مخالفة لتكليف شرعي جاري. على كل حال يعني ترتفع منجزية المحركية التي كانت في حقه، وهو منجزية الاحتمال وقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مثلا ونحو ذلك من الأمور، ترتفع إلى المنجزية بمستوى مخالفة القاع بالتكليف، ومخالفة القطع بالتكليف منجزيته أشد وأكد وأكثر تحريكا من منجزية الاحتمال المنجز ونحو ذلك من الأمور. إذا فلا لغوية في جعل هذه الحرمة، فلا لوحظ أن هذه الحرمة مجعولة على مطلق التجري بحسب تحقيقا، كما هو مبنى من يقول قبح التجري، فإنه يرى قبح مطلق التجري لا خصوص التجري بالعلم، التجري العلمي. إذا فهذا إشكال آخر، وله هذا الجواب الذي هو خروج عن هذا فروض المزدار. هذا الجواب الأول الذي ذكره السيد الشهيد على الفرض الثالث. الجواب الثاني الذي ذكره هو إنكار كبرى الاستحالة في موارد تعدد التكليف تكليفين مثليين مع كون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإنه لا يمكن أن يكون هناك محذور، كما لا محذورا في أن يكون بين التكليفين مورد اجتماع ومورد افتراق، بين تكليفين متماثلين كما في أكرم العالم وأكرم الهاشمي، مورد افتراق ومورد مورد اجتماع وموردين افتراق، أي كما لا محذور اجتماع تكليفين مثلين بينهما عموم من واجب، كذلك لا محذور اجتماع تكليفين متماثلين بينهما عموم وخصوص مطلق، إذ هذا المحذور المدعى وهو اجتماع المثلين. طبعا مثال هذا، هناك مثال واضح وجدانا وعرفا أنه يمكن أن يكون فيه اجتماع المثلين، مثاله ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة من إمكان الأمر بالجامع والأمر بالحسبة. لو قال المولى أعتق رغبته، أوجب عتق مطلق الرغبة، يعني هناك ملاك في عتق مطلق الرغبة، ثم قال وأعتق رغبة مؤمنا، فهناك وجوبان، وجوب للجامع ووجوب للحسبة. مثلا في باب الصلاة لو نفترض هكذا، من يقول بأن الأمر الأدائي الأمر القضائي في الصلاة ليس أمرا جديدا وإنما نفس الأمر الأول، هكذا يقولون، يقول يوجد أمران، أمر بجامع الصلاة سواء في الوقت أو في خارج الوقت، وأمر آخر بإيقاع الجامع في ظن فرد هذا الفرد وهو في داخل الوقت. فيوجد أمر بجامع الصلاة الرباعية مثلا، ويوجد أمر آخر بأنها بحصة معينة من هذا الجامع، وهو إتيان هذه الصلاة الرباعية بين الزوال والغيب مثلا. هنا يوجد أمر بالجامع ويوجد أمر بالحصة. من يقول بتبعية القضاء للأداء وأن القضاء ليس بأمر جديد، هنا قدر يصور بحث الحقيقة، يصور الأمرين أحدهما بالجامع والآخر بحصة من هذا الجامع، وهو إيقاعنا في الجامع في الوقت بالحصة الواقعة منه داخل الوقت. فهناك أمر على الجامع وأمر آخر على الحصة المقيدة من هذا الجامع، ولا إشكال في أنه وجدانا وعضوا. بل كان أيضا في هذه المسألة لم يستشكل أحد في معقولية في هذا الشيء وإمكانه، الأمر بالجامع والأمر بالحصة، ويبدا منه محذور اجتماع المثلين في الحصة، والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لا محالة، لأن الحصة أخف مطلقا من الجامع وليس بينهما عموم. هذا البيان النحوي أو البيان موارد الوقوع مثل هذا الاجتماع، والبيان الحدي أنه لا محذور في هذا في اجتماع المثلين في المقام، وذلك لأنه لو أريد لزوم محذور اجتماع المثلين المحال في الفلسفة مثلا بلحاظ عالم المجعول، أن في الحصة الخاصة وفي هذا الفرد الخاص في عالم الفعلية المجعول الفعلي يلزم تحقق حرمتان وتكليفان، تحقق تكليفين فعليين على هذا المورد على هذا الموضوع وعلى هذا الفرد هو الحصة. فجوابه ما تقدم من أنه أساسا عالم المجعول عالم تصوري ليس عالم حقيقيا، لكي يلزم من تعدد المجعول وقوع محظور حقيقي، اجتماع المثلين والضدين محال في الأمور الحقيقية ليس محال في الأمور التصورية، والمجعول وهو الحكم الفعلي ليس أمر حقيقيا. حينما يتحقق الموضوع لا يتحقق شيء جديد وراء نفس الموضوع اسمه الحكم الفعلي، هذا مجرد تصور ولحاظ من خلال ذلك الجعل كأنه يرى أنه وجد شيء وإلا لم يوجد شيء بحسب الحقيقة، لأن عالم المجعول عالم التصور لا عالم التصديق الوجود الحقيقي كما ذكر مرارا هذا الكلام في جواب المرجع. وإذا أريد لزوم محذور اجتماع المثلين في عالم الجعل وفي عالم القضية الحقيقية التي يجعلها المولى، وذلك أمر حقيقي أن الجعل إنشاء مثلا جعل أمور حقيقية في نفس المولى فيلزم اجتماع المثلين، هنا جوابه أن عالم الجعل بحسب الحقيقة معروض كل من الجعلين عبارة عن ما هو متعلق وما هو موضوع ذلك الجعل في عالم اللحاظ، ولا إشكال أن اللحاظ العام غير اللحاظ الخاص، اللحاظ الذي هو متعلق الأمر الحكم العام غير اللحاظ الذي هو متعلق الحكم الخاص، العنوان الذي هو موضوع الحكم العام غير العنوان الذي هو موضوع الحكم الخاص. فلا يلزم اجتماع المثلين في عالم اللحاظ بحسب الحقيقة أيضا. إذن فأحدهما يوجد في عالم نفس المولى يوجد حب تكليفان مثل حبان مثلا أو بغضان وجعلان أيضا منشئان، إذا افترضنا أن هناك مجعول منشئ من قبل المولى أحدهما متعلق بالعنوان العام والآخر متعلق بالعنوان الخاص، واحد العنوانين غير العنوان الآخر، أحد التصورين والمحاضر غير المحاضر الآخر، لم يلزم اجتماع شيئين على حقيقيين على موضوع واحد، شيئين متماثلين على موضوع واحد لكي يلزم محذور اجتماع المثلين. وإن أريد لزوم المحذور في مرحلة التحريك المولوي، يعني يقال أن هذا الجعل الثاني يكون حينئذ الجعل الأخف لغوا في مقام المحركية، أن هذا الجعل الثاني لماذا يجعل المولى عندما جعل وجوب عتق مطلق الرقبة عندما جعل وجوب عتق مطلق الرقبة لماذا يجعل وجوب عتق الرقبة الخاصة وهي الرقبة المؤمنة مثلا؟ فالجعل الأول إذا كان محركا يكفي للتحريف، فإذا لم يكن محركا هذا الثاني يكون جعله لهوا. هذا البيان من الواضح لا يرد في موارد كون الخاص والعام العموم الخصوص المطلق، وإن الجعلين بلحاظ المتعلق كما في المثال الذي مثلنا به وهو الأمر بالجامع والأمر بالحصة، لأنه لا يوجد لغوية في عالم المحركية، إذ لكل من الجعلين والحكمين أثره الخاص به. لو اكتفى بالأمر بالحصة، لو اكتفى بالأمر بالجامع ولم يأمر بالحصة، حين يظل المكلف قد يأتي بالجامع ضمن الحصة الفاصلة للغير، وحين يظل تفوز المصلحة الموجودة في الحصة. لو كان لا يأمر بالصلاة في الوقت كان يأتي المكلف بالصلاة خارج الوقت فتفوت مصلحة الوقت، فالأمر بالوقت وبالحصة في داخل الوقت فائدتها ومحركيتها واضحة. الأمر بالجامع ما هو محركيته؟ محركة الأمر بالجامع أيضا واضحة، وهو أنه لو كان يبتدي بالأمر بالحصة فمن عفى ولم يأتي بالصلاة في الوقت سوف تفوته مصلحة أصل الصلاة في خارج الوقت. من لم يأتي بعتق الرغبة المؤمنة لكنه كان يمكنه أن يأتي مستعدا أن يعتق رغبة كافرة، والمصلحة موجودة في عتق مطلق الرغبة أيضا، كان هناك مصلحة دائرة في عتق الرغبة المؤمنة. ففائدة الأمر بالمطلق تحصيل الامتثال من ذاك الشخص الذي لا يتمكن أو لا يريد أو عصى لأي سبب من الأسباب لم يأتي بالحصة. من لم يأتي بالحصة لولا الأمر بالجامع كان يمكنه أن يأتي، لولا الأمر بالجامع لم يكن يمكنه أن يحقق المصلحة الموجودة في الجامع ولو في غير مورد الحصة المقيدة في غير مورد القيد. إذن فكل من الأمرين مصلحة تحريكه ومصلحة استيفاء غرض من أغراض المولى فيه واضحة، ومن هنا لم يستشكل أحد في بحث الأمر بالجامع جامع الصلاة والأمر بالصلاة في الواقع للغوية أحد الأمرين، كل منهما يكون معقولا في مقابل جعل ثبوتا وفي مقابل المحركية إثباتا. لكن هذا الإشكال اللغوي الذي هو الإشكال في المحركية يمكن إيراده في موارد كون النسبة بين الجعلين عموم من واجب بلحاظ الموضوع لا بلحاظ المتعلق، أو يقولوا إذا كان الحكمان انحلاليين لا بدليين في مثال بدلي كما بلحاظ المتعلق المحذور منتجع لا لغوية في مقام المحركية كما هو واضح، لكن إذا كان انحلاليين بحيث كل فرد فرد كان له حكمه كما في موارد التحريم، فإن التحريم انحلالي، كل كلب حرام لا أنه كلب واحد يكون حراما، كل مقامر حرام وكل متجر يراد أن يكون حراما، هذا بطرف التحريم. بطرف الوجوب إذا قال أكرم كل عالم وأكرم الفقيه فإن كل فقيه وكل عالم له وجوب وحكم غير الحكم الثابت عن فرد آخر. هناك قد يقال بهذه اللغوية، يقال بأنه هنا توجد لغوية في مرحلة المحركة صحيحا بلحاظ عالم المبادئ وبلحاظ عالم المصلحة، يوجد مصلحة في إكرام العالم بما هو عالم ويوجد مصلحة في إكرام الفقيه بما هو فقيه، وإحدى المصلحتين غير الأخرى تجتمعان في العالم الفقيه. فثبوتا مثلا يمكن أن يكون هناك تكليف على إكرام العالم كل عالم وتكليف على إكرام الفقيه الذي يكون كل فقيه بحسب الحقيقة عليه في حكمان وتكليفان أمران وجوبان لإكرامه، وجوب لكونه عالما ووجوب لكونه فقيها، وجوب لمصلحة عالميته ووجوب لمصلحة فقاهته. لكن في عالم حيث أن هذا الفقه الثاني يكون جعله لغوا في عالم المحركية فيلزم اجتماع يراد اجتماع المثلين، هذا انه يلزم في مقام الامتثال المكلف على كل حال سوف لابد ان ياتي باكرام واحد لهذا الفقيه. الامر الذي موجود باكرام العالم الشامل للفقيه والذي يكون في الفقيه حكم مستقل عن غير الفقيه، هذا الامر الذي هو حكم انحلالي مستقل عن اكرام العالم غير الفقيه. الامر باكرام الفقيه العالم من ناحيه الامر العام وهو ان كل عالم اما يحركه او لا يحركه، إذا لم يكن يحركه فالأمر الثاني أيضا سوف لا يريد تحريكا، وإذا كان يحركه فالأمر الثاني حينئذ يكون جعله لغوا زائدا ليس فيه محركية زائدة. فلماذا يجعل المولى أمران على هذا المكلف في مورد الأحكام الانحلالية؟ هذا الأمر الثاني الخاص مع وجود الأمر العام في الأحكام الانحلالية لغوا، لأنه يلزم حينئذ أن لا يكون فائدة في جعله، وهذا هو مقصودهم مثلا من محظور اجتماع المثلين. كيف يجعل المولى هنا وجودان على إكرام شخص هذا العالم؟ الوجود الأول إذا كان يحركه كان يحركه، وإذا لم يكن يحركه فالوجود الثاني إذا لا يدرك شيئا بحسب الحقيقة، ومن هنا يكون هنا وجود واحد مجعول هنا وجوبا لمصلحتين لا وجوبان بحسب الحقيقة، وجوب واحد لمصلحتين، لا أن هناك وجوبين مجعولين على الفرد الواحد، فإن الوجوب الثاني الأخر حينئذ لا يكون فيه فائدة. نعم لو كان أقرب العالم وأقرب الهاشمي بينهما عموم من وجه فائدة تجعل الثاني ولو كان انحلاليا واضح، وهو أنه يثبت وجوب إكرام الهاشمي في مورد الافتراق عن العالم. وأما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فهذا الأخص حينئذ في مقام المحركية يكون وجوده لا يكون حينئذ معقولا. هذا الكلام حينئذ لا يجاب في مسألة الأمر بالجامع والأمر بالحصة كما هو موجود في كلام الجيل الشيخ، فإن الأمر بالجامع والأمر بالحصة التكليفي بدلي وليس انحلاليا، وهناك عدم لغوية واضح نقطتها، وهذا تلك النقطة مخصوصة بالبدنيات أي الأحكام غير الانحلالية. وأما الحكم الانحلالي هو الذي فيه محذور، ومحل كلامنا من هذا القبيل، فإن الحرمة انحلالية، الحرمة دائما تكون انحلالية، فأيضا يقال أن الحرمة الموجودة للخمر الواقعي في مورد العين بالخمرية والحرمة الذي هو التجري يجعل حرمة أخرى أيضا في هذا المورد، هذا يلزم منه اللغوية، اجتماع المثنين في مرحلة المحركية مثلا وهو اللغوية تغير حينئذ صيغة الإشكال، يلزم اللغوية مثلا في مرحلة المحركية، فإن هذا الحكم الثاني المجعول في هذا المورد فيه حرمة، وهذه الحرمة الإشكالية غير الحرمة في سائر الموارد، ليس من قبيل التكليف البدلي، هذه الحرمة الثانية مع الحرمة الأولى ينبغي أن يدمجا في حرمة واحدة تجعل على هذا المورد، لا حرمتان. حينئذ إذا بين الإشكال بهذا الشكل يكون جوابه حينئذ بأحد يمكن أن يجاب عليه بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأنه يكفي في دفع محذور اللغوية في المحركية أن يتعدد المحرك، فإن المكلف قد يكون لا يحركه في المورد الواحد تكليف واحد مولوي، لكن إذا لاحظ أن المولى له للمولى مصلحتين واهتمامين بهذا المورد حين يتحرك، هذا المقدار يكفي في دفع محذور اللغوية في مقام التحرك، هذا أحد الجوابين. والجواب الثاني الذي هو الأهم من الجواب الأول ويكون جوابا على جوابا ثالثا بحسب الحقيقة على أصل الإشكال في الفرض الثالث، هو أن يقال أن هذه المشكلات التي أبرزت في الفرض الثالث من اللغوية ونحو ذلك هذه كلها مشكلات ترجع إلى عالم الإثبات لا إلى عالم الثبوت، بمعنى أن هذه المشكلة يوجب أن يكون ظهور الدليل اللفظي المتكفل لإثبات حكم في مورد من هذه الموارد، هذا الظهور مثلا غير شامل لموارد اللغوية، لأن الحكم يجعل كما يقول المرجع بداعي التحريك، وداعي التحريك يقول المرجع نكتة إثباتية للدليل في الشقاق، وإلا ثبوتا الحكم غير متقوم بقابلية التحريك. ليس المرزا مبناه كمبنى الشيخ الاصفهاني قد السرور، الشيخ الاصفهاني يرى أن حقيقة الحكم والمحركية، المرزا يرى أن حقيقة الحكم ليس المحركية، أمر قائم بنفس المولى وتفد المولى واهتمامه سواء كان قابلا للتحريك أو لم يكن قابلا للتحريك، لكن يقول حيث أن الغرض العقلائي من المولى عندما يأمر الغرض العقلائي والعرفي أنه يريد من خلال إبراز أمره وحكمه أن يحرك المكلف نحو الامتثال، فينعقد للخطابات ظهور بأنها تريد أن تجعل الحكم في موارد إمكان المحركية ومعقولية المحركية، ولهذا لا يقول هذا يدعي المرجع أن الخطاب لا إطلاق له لموارد العجز وعدم القدرة، لماذا؟ لأنه ثبوتا لا يعقل الحكم في مورد العجز، يقول ثبوتا يمكن الحكم في مورد العجز، إثباتا لا يمكن إطلاق الحكم لمورد العجز، لماذا؟ لأنه في مورد العجز لا يمكن التحرك، والخطاب مجعول من أجل المحركية، والمحركية قيد لضيف الخطاب عرفان منتظر بالخطاب، داعي المحركية ظاهر حال المتكلم أنه يريد المحرك، هذا الظهور يضيف إطلاق المادة لموارد العجز هكذا يقول. هو هذا النظر صحيح في محله، يعني حقيقة المحركية والدافعية صلاحية للتحريك والبعث وهذه القضايا التي أبرزت هناك كلها نقاطها إثباتية لا ثبوتية، ثبوتا ليس الحكم وروح الحكم وجوهر الحكم متقوما بعدم لزوم اللغوية للتحريك وعدم لزوم أو عدم لزوم عدم إمكان التحريف كما في مواد العدل. فكل هذه النقاط التي تذكر في مواد اللغوية نقاط إثباتية لغوية للتحريف، نقاط إثباتية لا ثبوتية، أي مربوطة بظهور الخطاب في المحركية، وظهور الخطاب في المحركية ظهور إثباتي ينشأ من ظهور حال المتكلم. إذا كانت الحرمة التي يراد استكشافها دليلها ليس دليلا لفظيا، ليس لفظا، ليس لفظا وخطابا إثباتيا لكي يكون فيه ذلك الظهور، بل برهان عقلي ثبوتي من قبل قانون الملازمة في المقام. إذا فحتى لو يلزم اللغوية أو يلزم اللغوية في مقام المحركية، روح الحب غير متقابل بأن يكون بأن لا يكون لغوية في مقام المحركية. هذا هذه الخصوصية لم تكن خصوصية مقومة للحكم ثبوتان عند المبدا ولجوهر الحكم ثبوتان عند المبدا، هذه الخصوصية كانت خصوصية ترجع إلى مقام الإثبات لدى المبدا، ولهذا ثبوت المبدا يقبل معقولية أن يكون الحب مجعولا حتى في مواد العدل الذي لا يعقل فيه المحركية، وإنما يقول إثباتا الخطاب قاصر عن شموله. إذن فالمحركية والتحريك والباح واللغوية هذه الخصوصيات كلها ترجع إلى حيثيات إثباتية على هذا الأساس. فإذا رجعت إلى حيثيات إثباتية حينئذ يقال أنه يمكن أن يكون حينئذ يقال أن هذه المشكلة وهذا المحذور وهذا السلخ من المحذور غاية ما يستطيع يمنع عن إمكان جعل استظهار الحرمة من دليل لفظي في مواد التجلي. وأما لو كان دليلنا على الحرمة برهانا عقليا ودليلا ثبوتيا كما هو مدعى قانون الملازمة في هذا الدليل الثاني من أدلة إثبات حرمة التجلي، هذا القانون بعد ليس لفظا حتى يقال ظاهر حال العرفي أنه من أجل التحريف من أجل محبتية، هذا قانون ثبوتي. إذن فهذا القانون يثبت أن روح الحكم وحقيقة الحكم الذي لا يتقوم بالمحركية وبوجود محركية زائدة بأصل المحركية فضلا عن محركية زائدة، روح ذلك الحكم موجودا في مواد التجري. فإذا كان موجودا في مواد التجري يوجد حرمة وبغض مولوي مهتم به من قبل المولى في مواد التجري يريده المولى، يريد تركه المولى. إذن فبهذا القانون نحن نصل إلى حرمة التجري وتثبت الحرمة لحظة الحقيقة من دون ولو لزم من هذه الحرمة أنه لا تنشأ محركية جديدة في مورد الاجتماع مع الحرمة الواقعية في مورد العصيان. إذن فهذه المحاذير لا تمنع من إمكان الاستدلال بقانون الملازمة لإثبات الحرمة الشرعية، وإنما تمنع عن استظهار الحرمة من دليل لفظي لو كان مثلا بإطلاقه يريد أن يشمل موارد التجري كان يقال حينئذ أنها لا خلاف كون الحكم من أجل التحريك والمحركية. إذن فروح الحكم يثبت وإن كان يلزم منه عدم المحركية الزائدة في مقام التنجز، لا يكون المحركية الزائدة، مضافا إلى أنه ما تقدم من أن أصل المحركية الزائدة أيضا موجود. إذن فالإشكال غير وارد على استفادة حرمة التجري من قانون الملازمة لو تمت الملازمة ثبوتان بنحو بحيث يستظهر منه حرمة مطلق التجري الشامل لمواد العصيان وغير العصيان لا محظور في ذلك، ويكون تكون هذه الحرمة مستكشفة بهذا القانون إذا قبلنا القانون، ويكون تكون هذه الحرمة ثابتة حينئذ. حار تمام الكلام في التقريب الذي ذكره المبتدأ، يوجد هناك تقريبان آخران يأتيان إن شاء الله.